إصحاح 5 من سفر نحم. وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على أخواتهم اليهود. نحميا قدر أنه يحط أساس متين للعمل الروحي، وابتدى بداية جميلة أنه السور تقريبا اكتمل، السور اكتمل والأعداء ابتدوا يعملوا له 100 حساب، والناس اتملت حماس، وبقت في ناس بتحرس السور وبتحرس البلد. كل ده خلى في نوع من الحيوية والنشاط. لكن طبعا نحميا داخل على بلاد خربانة، حتى في هيكلها الاجتماعي خربانة، وحتى في استعداد الناس الروحي الحكاية خربانة. ففي مشاكل كتيرة قوي هتبتدي تطلع. برضو دي بتفكرني دايما لما نبتدي خدمة ونبتدي بحماس، بعد شوية تلاقي المشاكل كتير عمالة تطلع. طب ما ده طبيعي، المشاكل دي كانت موجودة بس كانت متغطية. لما الخدمة ابتدى يطلع حاجات كتيرة مستخبية، حاجات غلط كتير قوي في حياة الناس عاوزة تتصلح. فخلي بالكو ان التوبة دايما عملية تدريجية. في الاول واحد يبتدي يصحصح كده وينتبه لربنا، وبعدين يبتدي يقلب في حياته فيلاقي بلاوي عاوزة تتصلح، حاجات كتيرة قوي عاوزة تتصلح كانت غلط. ودي ما تخوفناش، لانه العمل الروحي يمشي كده، يبدأ نحط اساس ونعمل صور، ونبتدي بقى نوضب جوه البيت حتة حتة كده، نشوف ايه غلط، هنشوف ايه اللي كان غلط هنا. حصل شكوى شديدة من اليهود اللي في اورشليم على بعضهم البعض. ايه السبب؟ كان من يقول: بنونا وبناتنا نحن كثيرون، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحن. وكان من يقول: حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا في الجوع. وكان من يقول: قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا، والآن لحمنا كلحم إخواتنا وبنونا كبنيهم. ايه الحكاية ده؟ كذا واحد بيقول، واحد بيقول ايه، او ناس بتقول ايه، احنا عيالنا كتير قوي مش لاقين ناكل، هي بلاد فقيرة، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحن. وفي ناس بتقول احنا رهننا الكروم والبيوت بتاعتنا عشان ناخد قمح وناكل. وفي ناس بتقول ده احنا استلفنا واستقرضنا، خدنا قرض فضة عشان نسدد الضريبة اللي علينا للملك. وهو كانت الملوك في الزمن ده بيلموا زي جزية، لان دي شعوب محتلة او مستعمرة. والان لحمنا كلحم اخواتنا وبنونا كبنيهم، وها نحن نخضع بنينا وبناتنا عبيدا، ويوجد من بناتنا مستعبدات. طلع ايه يا جماعة؟ بسبب الفقر الشديد الناس باعت حقولها واراضيها، واللي عمل قرض واللي استدان، وفي الاخر باعوا عيالهم يبقوا عبيد عند الاغنية عشان يقدروا ياكلوا. يهود في بعض، كل ده جوه اورشليم. فبيقول يوجد من بناتنا مستعبدات، وليس شيء في طاقة يدنا وحقولنا وكرومنا للاخرين. هنا في مشكلة الطبقية في الكنيسة، ان في طبقة اغنية مستعبدين كل اليهود، واخدين عيالهم عبيد، خدوا كرومهم وبيوتهم وبيقطروا عليهم في الاكل، والناس مش لاقية تاكل وعمالة تشكي. طبعا مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة قوي قدامنا حامية، ان في طبقية والاغنية دول مش هيتنازلوا بالساهل عن مراكزهم وغناهم، والفقراء كتير قوي ومش لاقين ياكلوا، وخلصوا فلوسهم وباعوا عيالهم، والعملية قديمة بقالها سنين من قبل ما نحميا يجي. طب هيعمل ايه نحميا قدام الظاهرة المزعجة دي؟ ده مرض بقى اجتماعي روحي قديم اكتر يمكن من السور اللي واقع. فغضبت جدا، نحميا بقى بيحكي، حين سمعت صراخهم وهذا الكلام غضب جدا. طيب غضب غضب يعني خطيئة يعني؟ لا، هو غضب هنا بمعنى غار غيرة روحية، يعني زعل جدا، زي ما تروح عند ناس تكتشف ان هم عايشين في الخطية، عايشين غلط، ما تجوزوش جوه الكنيسة مثلا. يبقى الواحد مضغوط جدا وزعلان جدا، ازاي عايشين من غير سر مقدس؟ غضبته جدا، شاف حاجة غلط فتعبته جدا. لكن هذا الغضب المقدس في نحمية الخادم الأمين يعمل ايه؟ فشاورت قلبي فيا. شاورت قلبي فيا دي يعني ايه؟ كلمة جميلة قوي ان الواحد يشاور قلبه. يشاور قلبه يعني كأن قلبه ده صاحبه، يقعد مع قلبه كأن قلبه ده اصله مخزن لروح الله، مسكن لروح الله، فيدخل عند قلبه يقعد مع روح ربنا ويسأله اعمل ايه يا رب؟ دي مشكلة كبيرة قوي، ده الناس بعت عيالها والاغنياء مش هيتنازلوا بالساهل، وده وضع غلط، لان دول يعني المفروض لحم ودم، دول ناس شعب واحد، وانت عمرك يا رب ما علمتهم يذلوا في بعض كده ويستعبدوا بعض. فهنا المشورة الروحية اللي تيجي من الخلوة او تيجي من القعدة الروحية الهادية تبقى ممكن تبقى مشورة من صوت ربنا من جواه. كلمة جميلة قوي الواحد يريد يختبرها، شاورت قلبي فيا. يبقى الواحد صاحب قلبه بيقعد معاه كده كل يوم ولا كل يومين يشاور قلبه. هنا قلبه اللي ممتلئ بالنعمة والروح يقدر يشاوره ويقول يا ترى اعمل ايه يا رب، موضوع صعب. وذكرت العظماء والولاء وقلت لهم، مسك بقى الاغنياء الكبار دول، انكم تأخذون الربا كل واحد من اخيه، واقمت عليهم جماعة عظيمة. امرح هيج عليهم الناس، جاب العظماء والولاة وقال لهم مش حرام عليكم تاخدوا ربا من اخواتكم؟ طبعا هو قال كده كل الغلابة احتموا فيه، لقوا اخيرا حد ينصرهم ويقول يرفع صوته. وقلت لهم نحن اشترينا اخواتنا اليهود الذين بيعوا للامم حسب طاقتنا، وانتم ايضا تبيعون اخواتكم فيباعون لنا. فسكتوا ولم يجدوا جواب. كثفهم بحتة كلمة، قال لهم عارفين احنا في بابل عندنا بنعمل ايه؟ في بلاد السبي بتاعتنا احنا الغني فينا بيحوش عشان يشتري اخواته اللي اتباعوا عبيد للامم. فاهمين المعنى؟ يعني هم في بابل متعاطفين مع بعض، فواحد زي نحمية غني يقوم يشتري اليهودي العبد اللي عند واحد فارسي امم. فقال لهم بقى احنا في بابل بنشتري اخواتنا المستعبدين، وانتوا هنا في اورشليم بتستعبدوا اخواتكم. فاهمين المفارقة؟ وبعدين قال لهم اكتر من كده، قال لهم خلاص مش عاوزين تحرروهم، قولوا لنا احنا نحررهم، عاوزين فيهم كام واحنا نحررهم. طبعا بيوجعهم بالكلام، بدل انتوا عاوزين فلوس على حساب لحمكم ودمكم خلونا احنا ندفع. انتم تبيعون اخواتكم فيباعون لينا، خلينا احنا نشتريهم عشان نحررهم. فسكتوا طبعا، اتكسف، لان ده راجل جاي من اخر الدنيا عشان يحرر الناس، وجاي من اخر الدنيا يبني اورشليم، وتنازل عن مجده وخيره، وبيقول هناك بيشتروا بعض عشان يحرروا بعض، واحنا هنا بنبيع بعض ونستعبد بعض، فشكله وحش قوي. وقلت ليس حسنا الامر الذي تعملونه، اما تسيرون بخوف الهنا؟ برضه هو مش بيقولها كمحرر اجتماعي، هو بالنسبه له القضيه قضيه روحيه، كلام ده ما يرضيش ربنا، كلام ده يغضب ربنا. فقال لهم مش تخافوا ربنا بسبب تعيير الامم اعدائنا؟ لما يكون في خطيه تغضب ربنا زي كده الشياطين يشمتوا والاعداء يعيرونا، فاهمين ازاي؟ فقال لهم انتوا عاوزين تدوا فرصه للاعداء يعيرونا ان احنا في اورشليم بنستعبد بعض ونذل لبعض؟ وانا ايضا واخواتي وغلماني اقرضناهم فضه وقمحا. قال لهم احنا بقى لعلمكم ابتدينا ندفع للغلابه دول فلوس لان احنا شايفينهم مظلومين، فلنترك هذا الربا. ردوا لهم هذا اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء من مائة الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ربا. هنا يبان موقف مهم قوي في نحمية. نحمية بعد ما عمل نهضة روحية ابتدى يبني السور ويعمر وادى قلبه حماس وتحدى الأعداء، كمل توبة الناس بتصليح مواقف. التوبة لا تكتمل إلا لما البني آدم يصلح غلطته. طول ما في ايده يصلح غلطته. فقال لهم ربنا مش هيرضى عليكم طول ما انتم مستعبدين اخواتكم. رجعوا لهم حالهم ورجعوا لهم حقوقهم واطلقوهم احرار، واي حاجة ربا خدتوها ردوها. فاكرين زكا لما وقف قال ايه؟ ها انا رب نصف اموالي اعطي للفقراء، وان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف. قال له تمام كده زكا، برافو، اليوم حصل خلاص، هنا توبة كاملة. فنحمية من عفته ومن نقاوة ايده، ولانه بيتكلم من موقف قوي، لانه هو عايش صح وعمره ما خد قرش من حد غلط، بالعكس كان بيشتري الغلابة، يقدر يقول للناس اعملوا كده. طبعا هما ما حدش يوم يستجرى يقول له ما انت اصلك وفصلك، لا هو ذي الفل. فقالوا نرد ولا نطلب منه. قاموا العظماء والولاة خافوا من نحامية وتأثروا بكلامه وبصوله كإنسان قدوة، قالوا له خلاص هنرجع حاجة الناس ومش هناخد منهم ربا تاني، هكذا نفعل كما تقول. فدعوت الكهنة واستحلفتهم أن يعملوا حسب هذا الكلام. طلع حتى الكهنة وقعوا في المشاكل دي، يعني حتى الكهنة اليهود كان منهم ناس أغنياء وبيستعبدوا وياخدوا ربا وكل حاجة. فجاب الكهنة واستحلف اللهم من هنا ورايح لحله ولا بركة، وربنا هيجازي اللي يغلط غلطة دي تاني. ثم نفضت حجري، مسك الجلابية كده ونفضها، وقلت هكذا ينفض الله كل إنسان لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه، وهكذا يكون منفوضا وفارغ. قال لهم يعني اللي مش هيعمل اللي اتفقنا عليه، واللي هياخد ربا تاني، واللي هيستعبد أخوه اليهودي تاني، ربنا ينفضه من حجره. ينفضه دي يعني يرفضه من شعب، من انه يكون تبع الشعب اليهودي، يرفضه من الاختيار. برضو هنا نحامية قوي جدا، انه بيقول بيتكلم بلسان ربنا، ربنا هيرفض اي شخص يذل اخوه او يظلم. فقال كل الجماعة امين. شوفوا الرجل قد كده قوي، كل الناس قالت وراه امين، ربنا ينفض او يرفض الشخص اللي يظلم اخوه. وسبحوا الرب وعمل الشعب حسب هذا الكلام. هنا تبان فضيلة تاني في نحامية. كان ممكن واحد عمل كل اللي عمله ده يقعد يقول تمام انا عملت اكتر من اللي علي، انا عملت اللي ما عملوش حد، انا بنيت سور كأنه كان حلم مش ممكن كان يتعمل، انا تحديت الناس البطالة زنبلط وجشم وطبيع. لكن هو اللي بيحركه مش انجازاته، اللي بيحركه روح ربنا. فلا يكتفي بمستوى، كل شوية تطلع قدامه مشكلة لازم يحلها، ويكتشف خطية او غلطة لازم يصلحها، وانحراف في الشعب لازم يعدله. الحماس الروحي لا يقف عند حد، ومن مجد الى مجد. في نفس الوقت الراجل ده قوي انه اصطدم مع العظماء والولاة. كتير ما الواحد يجي يخدم يكش لما يلاقي ناس كبيرة، اسماء كبيرة، لكن عظماء الانجيل القديسين يوحنا المعمدان يقول لهيرودس لا يحل لك، مهموش. نحامية يقول لكل العظماء انتوا عايشين غلط، انتوا استعبدتوا اخواتكم، انتوا بتاخدوا ربا، خطيه، ربنا يحبش كده، خافوا ربنا. الانسان الحقاني اللي عايش في النور ما يخافش من حد، ويعلن ثوره العدل والحق مهما كان اللي قصاده. والكلام بتاع الحق بيلاقي صدى، كلمة الحق دايما تحرك الناس. فلقى جماعة عظيمة وراه، وحتى الكبار كشوا وخافوا وتركوا محبة المال ونصفوا الغلاب. وأيضا من اليوم الذي أوصيت فيه أن أكون واليهم في أرض يهوذا، من السنة 20 إلى السنة 32، يبقى قعد كم سنة؟ 12 سنة، من سنة 20 في أرتحشست لسنة 32 لأرتحشست. احنا بنحسب على الملك يعني، فمن 20 ل 32 12 سنة لم آكل أنا ولا إخوتي خبز الوالي. إيه خبز الوالي ده؟ خبز الوالي دي الضريبة اللي كان أي والي ياخدها من كل شخص، ضريبة يسموه دمغة يعني، واخدين بالكم؟ بيقول لك خبز الوالي عشان الوالي ياكل يعني. فقال لهم أنا بقى لما جيت والي رفضت المبدأ ده خالص والضريبة دي خالص، الناس غلابة وبتاكل بالعافية، أنا مش هظلمهم. فرفض ياخد حقه هو كوالي لان كان ربنا مديله كتير. فلم يستخدم سلطته أبدا في أنه يستغل الناس وياخد منهم ضريبة خبز الوالي. فكان في عينين الكل شخص نقي جدا وعفيف، لأن حتى حقه وسلطته ما كانش بيستغلها لمصلحته أبدا. ولكن الولاة الأولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب، يعني اللي كانوا قبل منه كانوا متقلين قوي، وأخذوا منهم خبزا وخمرا فضلا عن 40 شقل من الفضة، حتى إن غلمانهم تسلطوا على الشعب. لما يكون الوالي أو القائد وحش، حتى اللي حواليه بيفتروا في الناس ويظلموهم. فكانت الناس تعبانة قوي من الولاة ومن غلمان الولاة، هو ما عملش كده. وأما أنا فلم أفعل هكذا من أجل خوف الله، وتمسكت أيضا بشغل هذا السور. طبعا ممكن المشاكل دي كانت تلهيق وينسى القضية الأساسية بتاعت الشغل، شغل السور. لكن هو بيقول بالرغم من كل التحديات دي وموضوع الفلوس والعبيد والكلام ده، تمسكت بشغل هذا السور، ما تلهتش أبدا عن الهدف الأساسي. ساعات الشيطان ايه يلخمنا في 100 مشكلة عشان ننسى التارجت. ايه التارجت؟ خلاص النفوذ، عاوزين الناس ترجع على ربنا. نقعد بقى نحل مشاكل السكن ومشاكل التعليم ومشاكل الصحة وننسى ان احنا السور، السور اهم، شغل السور خلاص النفوذ. ولم اشتري حقلا، الرجل ما اهتمش بحاله ابدا، ما فكرش في نفسه ابدا. وكان جميع غلماني مجتمعين هناك على العمل. طبعا رجالته العبيد اللي جايبهم معاه هو مثلهم الاعلى، فولا واحد منهم عمل حاجة غلط، لان هو بالنسبة لهم قدوة. فزي ما هو ايده عفيفة وسلوكه نقي، هم كمان كده. وكان على مائدة من اليهود والولاة 150 رجل، الليدرز بتوع الشغل وبتوع الناس كلهم حوالي 150، فضلا عن الاتين الينا من الامم الذين حولنا وشوية مجاملات كده. وكان ما يعمل ليوم واحد سور وستة خراف مختارة، وكان يعمل لي طيور، وفي كل 10 أيام كل نوع من الخمر بكثرة، ومع هذا لم أطلب خبز الوالي. فاهمين الفكرة؟ يعني كان بيصرف من جيبه عشان يعمل وليمة يومية لكل الناس اللي بتشتغل، ويجامل الناس اللي حواليهم الأمم الجيران، وكل ده وما طلبش خبز الوالي. يعني هو يقول من حقه يطلب خبز الوالي الضريبة عشان يصرف المصاريف الكتيرة دي. هو لأن ربنا مديله فلوس كان بيصرف على الخدمة من عنده. تصور واحد غني بيصرف على الخدمة من جيبه، مش عاوز حاجة، ولا بيفتخر بغناء ولا بيطلب حقه ولا بيقول الخدمة تصرف على نفسها، طول ما عنده قرش بيطلعه ما بيحسبش. وهنا ايه، تخيلوا يوميا وليمة 150 واحد بياكله على حساب، مش على حساب الناس. طب ليه بتعمل كده يا نحمية؟ لأن العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب. راجل قلبه كله رحمة، كان باصص للناس حاسس ان هم غلابة كفاية. القرش اللي هياخده من الغلبان ده لا يدفعه هو من جيبه ولا ياخدوش من الغلبان. كفاية العبودية بتاعت فارس والظروف الوحشة اللي هم فيها، مش عاوز تقل عليهم في شيء ابدا، مش عاوز يطلب منهم حاجة خالص. انا شفت دكاترة وانا بشتغل كانت تروح للعيان تكشف عليه في بيته، وبعدين يبقى مش معاه 5 جنيه يدفع فيزيتة الدكتور، يعني يقوم الدكتور يطلع 20-30 جنيه مع الروشيت، يقول له روح يا ابني اشتري الدواء. فاهمين الفكرة؟ ما هو اساسا مش هيدفع للدكتور، فيقوم الدكتور بدل ما يدفع له يطلع فلوس يقول له طب روح هات الدواء، ما انت مشكلتك مشكلة. فاهمين المعنى؟ ده دي روح حلوة قوي بتاع التحامية، ان هو من حقه ياخد بدل ما بياخد بيدي لأن ربنا مديله. أذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب. وهنا أقف في الكلمة دي شوية، لأنه نادرا ما نجد في الكتاب حد قال الكلمة بتاعت نحمية دي. افتكر لي يا رب للخير كل اللي أنا عملته للناس دي. واحد يقول إيه ده، ما تعودناش أن حد يقول لربنا افتكر لي اللي أنا بعمله. بس دي مش كبرياء، بالعكس دي تواضع. اقول لكم ازاي. لما يكون الشخص صغير قدام ربنا يبقى حاسس انه نفسه يعمل حاجة عدلة، ما يصدق يلاقي حاجة عدلة، فيقول له رب انسى كل حاجة وافتكر دي بس، افتكر لي الحتة دي يمكن الاقي نعمة في عينيك. انا رب حياتي بطالة ما فيهاش حاجة عدلة، بس شوية الرحمة دي اللي انا عملتها مع الناس افتكرها لي للخير. ده شعور واحد بيشحت من ربنا رحمته، فما يصدق يلاقي فرصة خير يعملها ويتضرع على الله أن يذكر له هذا الخير لعله يرحم. فده مش نوع من الكبرياء ولا المساومة مع ربنا ولا واحد بيطلب حقه من ربنا، لا ده اتضاع خادم بيقول له يا رب أنا حياتي بطالة، أنت اديتني فرصة أعمل خير، افتكر لي للخير العمل اللي أنا عملته ده. أنا ما فيش حاجة عدلة، لكن أهو يمكن دي توزن عندك، يمكن دي ترضيك يا رب. فكلمة جميلة من حقك تقولوها لما الواحد يعمل حاجة حلوة ويدي بسخاء ويرحم وتبقى حاجة بينه وبين ربنا محدش يعرفها، ممكن يقول لربنا كده اذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت، افتكر لي يا رب الأحسن، أنت لو نسيت لي دي أنا ما عنديش حاجة عدلة تاني أعمل. ولما سمع سنبلط وطوبيا وجشم العربي وبقية أعداءنا أني قد بنيت السور ولم تبق فيه ثغرة، على أني لم أكن إلى ذلك الوقت قد أقمت مصاريع للأبواب. هم سمعوا أنه السور اكتمل تقريبا، بس لسه إيه ما ركبوش الأبواب، فطبعا لسه الحكام فتحها برضه، لكن على الأقل السور كمباني اتعمل، فاضل بقى أبواب ومصاريع الأبواب المفصلات والحاجات. أرسل صنبلط وجشم إلي قائلين هلما نجتمع معا في القرى في بقعة أونو. بصوا حبوا يخدعوه بقى، احنا قلنا عمالين يحاربوه بكذا طريقة، في الأول قعدوا يستهزئوا ويتريقوا ما فرقش معاه وصلى، هددوه صلى، عملوا جيش عشان يحاربوه صلى وحضر جيش، ففي كل مرة كان بيغلبهم بالصلاة والتمسك بموقف. المرة دي تآمروا انهم يقولوا له ايه، تعالى نتقابل ونعمل قعدة عرب كده ونتصالح ونشوف اخرك ايه. اتاري كانوا بيخططوا لما يتقابلوا يغدروا بيه ويموتوا، كانوا ناويين له بس هيعملوها كخدعة. فقالوا له تعالى نجتمع في القرى في بقعة أون، وكان يفكران ان يعمل بي شرا، هو اكتشف كده بعد كده. فأرسلت إليهما رسلا قائلا أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما؟ معناه إيه؟ أنا مش فاضلكم، أنا بشتغل موضوع مهم وبعمل حاجة مهمة، فأنا هوقف الشغل عشان أنزل أتكلم معاكم بتاع إيه؟ أنا أنتم ملكوش حاجة عندي ومليش حاجة عندكم، خليكم في حالكم أنا وراي شغل. برضو تلاحظوا ان الشيطان ساعات يجي يساوم ويجي يحايل ويجي يصالح وكأنه عاوز ايه يلطف. طيب فيها ايه لما تاخد قرشين كويسين وتعمل ويدخلك في حتة كده ايه كأنه هيعمل حاجة في النص كده، كأن الشيطان عاوز يحط ايده في ايدك ويعمل حاجة نص غلط كده عشان يهبطك. الشخص الروحاني ما يتفاوضش خالص مع الشيطان، ما يتساومش مع الشيطان، ما يدلوش ود، ما يقعدش معاه قعدة أبدا، ما لوقش كلام معاه خالص. فقال لهم أنا مش فاضلكم، أنا أقعد أتكلم في إيه، أنا ورايا شغل، أنا ورايا خدمة، أنا ملكوش حاجة. وأرسل إلي بمثل هذا الكلام أربع مرات. طبعا دول شخصيات كبيرة قوي، فكانوا متوقعين أن حامي مش هيقدر يقول لهم لا، ده طالبين صلح. بعتوا له أربع مرات نفس الكلام، تعالى نقعد نتفاهم، وجاوبتهما بمثل هذا الجواب بنفس الحماس والإصرار، رفض المقابلة أربع مرات. هو على فكرة وقتها لما كان بيرفض ما كانش خايف من الخديعة ولا على باله الخيانة اللي هيعملوها، لكن بسبب أمانته وحرصه على الوقت وحماسه انه يكمل الشغل، ربنا نجاه من مؤامرة كانت بتحاك ضده. فاهمين الفكرة؟ كأننا عاوزين نقول ايه، لما يكون الشخص مشغول بقانون الروح وبخدمته ربنا بيحميه من مؤامرات كتير قوي من الشيطان بيعملها له طول ما هو مشغول بربنا. فالمشغولية المقدسة والوقت المقدس الثمين اللي كل واحد فينا بيستغله احسن استغلال، ان كان في صلاة ولا قراية ولا خدمة، بيحمي الواحد من مخاطرات ومن مناقشات ممكن تغرقه في 100 مصيبة. فأرسل إلي سنبلط بمثل هذا الكلام مرة خامسة مع غلامه برسالة منشورة بيده مكتوب فيها: قد سمع بين الأمم وجشم يقول إنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا، لذلك أنت تبني الصور لتكون له ملكا حسب هذه الأمور. وقعوا في حتة حاجة بقى، قال له احنا سمعنا أخبار بتقول إنك عاوز تعمل ثورة وبنيت الصور عشان تعمل فيها ملك على اليهود وتتحدى مين؟ أرتحشست ملك فارس. طبعا يسموها ايه المؤامرة دي لو وصلت يعني، او الزومبا دي لو وصلت لأرتحشست هتكهرب الدنيا كلها، لان انا بيقولوا له انت عاوز تعمل فيها ملك وتستقل عن ملك فارس، يعني ايه اختشي وتعالى نتكلم بدل ما نبلغ، فاهمين؟ طبعا كلام يقلق. وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يهوذا ملك. طبخنها تمام، بيقولوا سمعنا أنك ليك ناس بيقولوا في كل حتة أنه نحمية هيبقى ملك، والأخبار كلها عندنا يعني. طبعا كل ده محصلش فز، والآن يخبر الملك بهذا الكلام. قال له بقى شوف، بدل أنت مش عاوز تيجي تقعد معنا ونتفاهم، احنا هنوصل له الكلام ده كله، فهلما الآن نتشاور معا، يعني اختشي ونقعد بدل ما نبلغه. فأرسلت إليه قائلا: لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله، بل أنت مختلقه من قلبك. قال له بص، ولا كلمة من اللي أنت قلتهم صح، أنت بتألف وبتتبلى عليا وبتكذب ومفيش، بتخلق كلام مش حي، لأنهم كانوا جميعا يخيفوننا قائلين قد ارتخت أيديهم عن العمل فلا يعمل. يعني ايه؟ كان غرضهم يخوفوا نحمية ويربكوه بالمؤامرات دي ويصعدوا المسائل فيقف خالص، والناس اللي حواليه تخاف وتكش وكل حاجة تنام. هو ولا حاجة من الحاجات دي هزته، قال لهم اللي عاوز يقول لأرتحشست يقول له انا هكمل شغل، وبرضه يعمل ايه؟ والان يا الهي شدد يدي. برضه كل مؤامرة علاجها الاساسي: يا رب يا رب خليك معايا، اسندني، خلينا في شغلنا. الشياطين يعملوا شغلهم واحنا مش فاضيين لهم، نعمل شغلنا. هم يحيكوا المؤامرات ويدبروا المشاكل ويكتروا الهموم، واحنا نصلي ونخدم ولا كأن في حاجة. ودخلت بيت شمعية بن دلايا بن مهطائيل وهو مغلق، فقال لنجتمع إلى بيت الله. حصل مؤامرتين خبيثة قوي، حبوا يضيعوا سمعة نحمية وسط الناس، فقالوا ايه؟ خلوا واحد من رجالته زي الخونة كده يعني، قالوا له تروح تقول له اللي لادي هيختلوك، والحل الوحيد تروح تحتمي في الهيكل وتمسك في قرون المذبح لانه بعتيه مخبرين يموتوك اللي لادي. فلو نحمية تهز وخاف هيجري على الهيكل ويمسك في الهيكل، لان كان ممنوع قتل اليهودي جوه الهيكل مهما حصل. ساعتها يقولوا عليه ايه؟ شفتوا الجبان؟ فاهمين المؤامره تمشي ازاي؟ فيضيعوا سمعته. دي كانت مؤامره تانيه. فلما كان داخل عند الرجل ده فقال لنجتمع الى بيت الله الى وسط الهيكل ونقفل ابواب الهيكل لانهم ياتون ليقتلوك. قال له الحق، تعالى الليلادي بسرعة نجري على الهيكل ونستخبى ونقفل أبواب الهيكل لأنهم ناويين الليلادي يموتوك، في الليل يأتون ليقتلوك. طبعا ممكن تخدعوا الكلام صحيح، يعني بدل هيموتوني الليلادي أروح استخبى وخلاص. فقلت: أرجل مثل يهرب ومن مثل يدخل الهيكل فيحيا؟ لا أدخل. قال له واحد زي يهرب، واحد زي يدخل الهيكل ويهرب ليه يعني؟ لا مش داخل، هموت مفيش مشاكل بس مش داخل، يعني مش ههرب. فبرضو حماسه وشجاعته وتقواه حفظته من المؤامرة، طلعت انه كلام فاضي ولا بيجري وراه ولا حاجة، لكن لو كان سمع الكلام الخداع ده كان صغر في عينين الناس، وهم كانوا عاوزين كده عشان يضيعوا سمعته. شوفوا المؤامرات طلعوا ونازلة ازاي بكل الحيل عشان يضيعوا شعبية الخادم ده. فتحققت وهو ذا لم يرسل الله. المصيبة بقى ان اللي كان بيقول له الكلام ده كان من الانبياء، شوفوا يعني اصحاب المشورة، يعني يلخبط لما يكون نبي وصاحب مشورة يقول له ادخل الهيكل اللي لدي هيموتوك كأنه تنبأ وقال له كده يسمع النبوة بقى. فقال انا ما ارتحتش للكلام وطلعت نبوة كذاب، وهو ذا تحققت ولم يرسله الله لانه تكلم بالنبوة علي وطبي وصنبلة استأجراهم، يعني عملهم علي وقال ربنا بيقول استخبى لحسن وطلع ان هم مستأجرين ودفعين له فلوس. فهمتوه ولا مش فهمنا؟ لأجل هذا قد استؤجر لكي أخاف وأفعل هكذا وأخطئ فيكون لهما خبر رديء لكي يعيراني، عشان بعد كده يقعد يعيروه. شفت انت يا جبان خوفناك ازاي؟ اذكر يا إلهي طبيا وصنبلت حسب أعمالهما هذه ونعدي النبي وباقي الأنبياء الذين يخيفونني. المشكلة ان في كتير من الأنبياء كانت ذمتهم واسعة فكانوا بيقبضوا ويفتوا ويقولوا اي كلام من دماغه، ما كانوش انقياء. دول الانبياء الكذبه اللي اتكلم عنهم المسيح، وموجودين في العهد القديم وموجودين في العهد الجديد، انبياء كذبه وراهم مصالح فيعملوا ان هم بيتنبؤوا زي بتوع العرافه والشعوذه والكلام ويضللوا الناس. فقال له رب افتكر الناس دي كلها وكل اللي عملوه فيه. وكمل الصور في 25 من ايلول في 52 يوما. كل القصة اللي فاتت احنا في سادس اصحاح خدت 52 يوم. ولما سمع كل اعدائنا ورأى جميع الامم الذين حوالينا سقطوا كثيرا في اعين انفسهم. لما عرفوا ان السور اكتمل والابواب اتحطت والحكاية اتحصنت صغروا في نفسهم، حسوا فعلا ان ده شغل ربنا. هنا الشيطان بيصغر خلي بالكم ويسقط قدام المثابرة، الصلاة، الشجاعة، حب ربنا، عفة اليد، القيادة الحكيمة، كل الصفات دي بتخلي الشيطان يتضاءل ويتغلب ويتذل. وعلموا، شوفوا نحامية يقول ايه، مش عارفوا بقى انا مين، لا لا لا، علموا انه من قبل الهنا عمل هذا العمل. عرفوا يعني ايه ربنا بيشتغل، شافوا ايد ربنا صحيح. واللي كتب الكلام ده نحامية ما فكرش في لحظة ان الفضل يرجع له ولا يقول ما هو اصلي مش اي حد، لا لا، هو ربنا، ده شغل ربنا. وايضا في تلك الايام اكثر عظماء يهوذا توارد رسائلهم على طوبيا، ومن عند طوبيا اتت الرسائل اليهم. طوبيا هو وحش العموني ده، كان بيبعت جوابات لعظماء اليهود اللي جوه اورشليم عشان يشتريهم لصالحه ويقعوا مع محامي، فاهمين؟ فبيعمل مؤامرات داخلية مش بس خارجية، بيحاول يكسر الكنيسة من جوه. الشيطان لما ما يقدرش علينا من بره يوقعنا في بعض، واخدين بالكم، عشان يضعف قوة الكنيسة. لأن كثيرين في يهوذا كانوا أصحاب حلف لهم، وكانوا من زمان من قبل نحاميا في عهد بينهم وبين طوبيا. طوبيا ده مش يهودي بس في نوع من التعاقدات وتجارة. لأنه صهر شكانيا ابن آرح ويحونان ابنه أخذ بنت مشلام ابن برخ، يعني كمان في نوع من النسب والقرابة بين طوبيا العموني الراجل الشرير ده وبين بعض العظماء اللي في يهوذا اللي شغالين مع نحامي. وكانوا أيضا فرحوا يعملوا إيه؟ يخبرون أماني بحسناته، فاهمين؟ يعني لما يقعدوا مع نحامي يقولوا له أنت يعني ليه زعلان مع طوبيا؟ طوبيا ده راجل طيب ما يقصدش يضايقك، وبعدين لو في الاول قال انه ما كانش عاوز الصور يمكن بس كان فاكرك هتعمل ثوره وطمع. عمالين ايه يموعوا المسائل وعاوزينه ايه يدخلوا طوبيا في الموضوع ويحسنوا صورته عشان الشيطان يدخل بطريقه تانية. وكانوا يبلغون كلامي اليه، يعني عاملين زي الجواسيس كده، فهو يقول لهم لا انا ملياش كلام مع طوبيا ده خالص، طوبيا ده راجل بطال ومش يهودي وعاوز خراب البلد. وارسل فلما طوبيا احتار منه حاول بالمؤامرات دي وقرى وشه الصريح بقى، فارسل طوبيا رسائل ليخيفني. فمين المعنى؟ في الاول طوبيا حب ايه يعمل عليه كده منظر انه ممكن نبقى اصحاب وبعت الجماعه قرايبه وطوبيا كويس وخلينا حبايب ومفيش مشاكل ونقعد ونتفاهم. محامي قافل خالص، لا يعني لا، النوع ده ما اشتغلش معاه. الشياطين دول ملياش فيهم خالص. الغلط غلط. فلما قفل معاه خالص وراله بقى الوش التاني ابتدى يخوفه بشوية الجوابات. ولما بني الصور وأقمت المصاريع وترتيب البوابون والمغنون واللاويون أقمت حناني أخي وحنانيا رئيس القصر على أورشليم، لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. تلاحظوا حكمة بقى هذا الخادم في إيه؟ أنه نحميا الدنيا استقرت وبنى صور، لكن عين مين بقى يبقى وكيل عنه أو رئيس للبلد أو رئيس للمدينة؟ اختار، وهنا الاختيار يبين على طول الشخص، اختار شخص أهم صفة فيه إيه؟ أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. يبقى في الاختيارات الروحية ما بنختارش المواهب، بنختار الأمانة وخوف ربنا قبل الموهبة والإدارة والحاجات. فاهمين ازاي؟ ساعات يبقى مدير شاطر قوي بس ما ينفعش أمين خدمة. أنا عاوز أمين مع ربنا، أمين روحاني يخاف ربنا أكتر من اللي حواليه، ده ربنا يديله موهبة الإدارة على المهل. لكن ما نحطش واحد بيفهم في الدنيا رئيس في الكنيسة، لا، عاوزين الرئيس في الكنيسة يخاف ربنا أهم حاجة ويبقى أمين. فهنا نحامية من حكمته أنه لما اختار رئيس للبلد اختار شخص أمين بيخاف ربنا أكتر من اللي حواليه. وقال حناني وحنانيا دول اللي هم مسؤولين عن قيادة البلد، لا تفتح أبواب أورشليم حتى تحمى الشمس. هو دلوقتي ايه بقى؟ في سور. كان قبل السور ايه؟ اي حد يدخل ويطلع في اي وقت، مفيش اي نظام. قال لهم نعمل نظام بقى، مش قفلنا البلد، هنفتح بمواعيد ونقفل بمواعيد عشان يضمن ان محدش يدخل غلط واي رجل غريبة تدخل بقى، وعشان يوقف تجارة الجماعة اللي كانوا بيستغلوا اراضي اورشليم وبيظلموا اليهود، طوبيا وصنبلط وجشم والناس دول. فقال لهم مش هتتفتح الابواب الا في نور الشمس عشان ما يبقاش في حاجه في الظلمه، وما داموا وقوفا فليغلقوا المصاريع ويقفلوها. يعني يفضلوا واقفين حتى لو الناس واقفه يقفلوا في الميعاد يقفلوا. هنا تحسوا ان حاميه راجل برضه عسكري في النظام. في ناس بتزعل من النظام وفي ناس تفضل تفاصل في النظام وتبوظ الدنيا عشان ايه؟ معلش، كلمه معلش دي مضيعه الكنيسه ومضيعه مصر كلها. معلش تركب صف تاني وتالت، معلش تيجي متأخر وتقول معلش، تحضرش الانجيل وتقول معلش، تلبس لبس غير لائق وتقول معلش. الله، امال ايه اللي هيمشي صح بقى؟ فهنا قال لهم الابواب تتقفل حتى لو في ناس واقفه، ميعاد جه خلاص. واقيم حراسات من سكان اورشليم كل واحد على حراسته كل واحد مقابل بيته. عمل الحرس بنفس الفكره بتاعت المباني، عمل كل كام بيت يطلعوا حرس في ليلة يحرس المنطقة دي. يعني غير ما الأبواب مقفولة والسور عالي كمان في حراس، والحراسة كل واحد قصاد بيته برد، نفس الفكرة القديمة، كل واحد فينا يبني بيته نقوم نبني الكنيسة كلنا مع بعض. وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة والشعب قليلا في وسطها ولم تكن البيوت قد بنيت. الغريب بقى ان لغاية دلوقتي بنى السور وبنى الأبواب وحصنها وعمل سيستم للحراسة وسيستم للمباني والبيوت جوه خربانة كلها. فاهمين ازاي؟ وهنا يبان ان بناء السور اهم من بناء بيوت الناس. يعني ايه؟ يعني السور الروحي اللي يأمنك اهم من المصالح المادية. اقولها لكم بطريقة عملية شوي. ابنك يصلي ويقرا الانجيل اهم ولا يذاكر اهم؟ خلاص ما تجاوبش، كل واحد يقول في قلب، لانها فضيحه بصراحه كده. الناس تدي بالعشر ساعات وتزعق من الصبح بالليل عشان العيال تذاكر، ونيجي عند النوم نام من غير ما يصلي. معلش، يا سلام، طب ما معلش كانت على المذاكره اولى، بس خربنا الدنيا عشان الولد يذاكر وجانا عند الصلاه وعند الانجيل وعند التناول قلنا معلش. فين بقى؟ بنبني بيوتنا وسايبين السور؟ لا، ابني السور وخلي بيتك ده في الاخر خالص. اهتم الاول بملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. الواحد لسه سامع عن شاب كان متفوق جدا بس دايما البيت بتاعه كان يقول معلش، يعني ايه الكنيسة؟ لا معلش درس الصلاة، لا معلش الولد صغير في المذاكرة، كله معلش معلش، ما بقاش عنده أساس روحي. ثانوي راح في الإدمان مرجعش، وكان متفوق جدا. ليه؟ عشان معلش فضلوا يبنوا 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 المذاكرة والتفوق، وفي الآخر كله انهار فجأة عشان ما فيش سور. فضلوا يبنوا بيتهم من جوه والسور مش مبني، فبدل ما فيش سور يروح يحرسه كله هيقع في لحظة. دي غلطة مشهورة، لا ابني السور قبل ما تبني بيتك، خلي العيال تطلع ولاد ربنا وبعدين شوف حكاية المذاكرة. مش مهم يطلع الثالث بدل ما يطلع الأول، يطلع العاشر، بس يبقى ابن ربنا أهم. لازم نرتب أولوياتنا صح. فهنا لغاية الوقت ده ما كانش الناس انشغلت ببيوتهم، كان مركزين كلهم مع نحاميا في بناء السور وعمار السور عشان يحصنوا المدينة وبعدين بيوتهم على المهل. ولم تكن البيوت قد بنيت. فألهمني إلهي أن أجمع العظماء والولاة والشعب. برضو شوفوا الكلمة الحلوة دي، ألهمني إلهي. تحسوا أن الراجل ده كل شوية يطلع سلمة، في إلهام، في وحي، في صوت ربنا جواه، كل شوية بيتقدم خطوة في الخدمة، ربنا بيفتح معاه أبواب كانت مقفلة. إيه الباب اللي هيفتحه المرة دي؟ أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب. فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولا ووجدت مكتوبا فيه. قال إيه؟ نعمل بقى إحصائيات، نعمل ريكوردز بقى، نعمل فايلات ونشوف إحنا فين، مين سافر، مين اتسبى من 100 سنة، من 70 سنة، ومين رجع، وفين عيالهم، ومن حقهم أنهي أرض، ونقسم بقى ونضبط. فعلا الشغل المنظم هنا. فالانتساب ده هيخلينا نعرف فين عيالنا. عشان كده النظام في الخدمة مهم جدا يا جماعة. دايما يقولون لما تمسك أي منطقة اعرف الأول ولادك فين، تفتقد كل بيت واعرف البيت ده في مين وناسه ايه وعلاقتهم بربنا ايه. معرفة اعرف حال غنمك وبعد كده ابتدي اشتغل. فبنعمل بحث حالة وبنعمل احصائيات وبنعمل ريكورد عشان نعرف هو ابتدى يعمل الشغل ده بقى، عاوز يعرف ايه بالضبط حق كل واحد في أي ارض وعدد الناس. هؤلاء هم بنو كورة الصاعدون من سبي المزبيين الذين سبهم نبوخذ مصر ملك بابل ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد مدينته. ابتدى يعد ويقول لنا أن في كل حتة كان في عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا. في آخر إصحاح 7، ومن الكهنة بنو فلان وبنو فلان الذي أخذ امرأة من بنات برزلاي الجلعادي وتسمى باسمهم. هؤلاء فحصوا عن كتابة أنسابهم فلم توجد فرزلوا من الكهنة. شوفوا بقى الإحصائيات عملت إيه. طلعت إن في مجموعة من الكهنة أبوهم راح يتجوز أممية وثنية، ودي خطية وحشة جدا للكاهن اليهودي، وسمى أسماء العيال على أسماء الجلعاديين إن هم الناس ما بتعرفوش ربنا دول الوثنيين. نحاميا خد قرار إن هم إيه يترفضوا من الكهنوت. قال لا دول ما يشتغلوش في عبادة الهيكل لأن دول يتقطعوا او يتحرموا بسبب ان هم واخدين اسماء وثنية وابوهم اتجوز امرأة وثنية. فقال لهم الترشاسة، الترشاسة ده الاسم الثاني بتاع نحاميا، لا يأكل من قدس الاقداس حتى يقوم كاهن للأوريم والتميم. وفضل على الحال ده يصفي يصفي. والبعض من رؤساء الاباء، دي اللي عندكم بقى، اعطوا للعمل. يعني ايه العمل بقى؟ شغل البيوت والبنى مكلف جدا واغلب الناس معهاش تبني. فابتدى رؤساء القبائل بعضهم يطلع تبرعات عشان يساعدوا الناس كل واحد يبني بيته بعد ما خلصوا السور. اول واحد يعمل كده مين؟ برضو نحاميا. لازم نحاميا يقود اي عمل حلو، اي عمل ايجابي يتصدره. الترشافة هو نحاميا اسمه كده، اعطى للخزينة 1000 درهم من الذهب و50 منضحة و530 قميصا للكهنة. هم ابتدوا يوضبوا حال الكهنة. بصوا جماعة، خدمة الكهنة واللويين دول ما لهمش أرض وما لهمش ريع، ما لهمش دخل. فأغلبهم بسبب الفساد راحوا اشتغلوا في الحقول وسابوا الهيكل يخرب. فعشان يرجعوهم يركزوا في خدمة الهيكل لازم الشعب يصرف عليهم. فعشان يبتدوا النظام ان يخلوا الشعب يصرف عليهم ابتدى العظماء الاغنياء اللي زينا حامية واللي معاه يطلعوا دخل لكل الناس دي عشان يصرفوا عليهم عشان يركزوا بقى في خدمة الهيكل زي زمان زي ما كان ربنا عاوز زمان. لان من الاول اللويين ما لهمش نصيب، انما الحداشر سبط يصرفوا عليهم، كل سبط يطلع العشور والعشور تصرف على السبط بتاع اللاوي اللي منه كهنة واللويين عشان لا يشتغلوا ولا يعملوا حاجة لكن يخدموا الهيكل بس. فرجع النظام ده من خلال الكبار اللي معاهم فلوس من خلال تبرعاتهم. وما أعطاه بقية الشعب 6 ربوات من الذهب و2000 من من الفضة و67 قميص للكهنة، وأقام الكهنة واللويون والبوابون والمغنون وبعض الشعب والنسينيين وكل إسرائيل في مدن. هنا معناها ان نحامية بعد ما بنى السور وبعد ما فحص الانساب وظبط كل حاجة وتحدى الاعداء وكسب الجولة ابتدى يركز في الخدمة في رعاية الهيكل، فابتدى يرجع اللويين والكهنة لمراكزهم الطبيعية عشان يركزوا في الخدمة وينتبهوا وما ينشغلوش بالاكل والشرب خالص. ولما استهل الشهر 7 صح 8 وبنوا اسرائيل في مدنهم اجتمع كل الشعب، الكلام ده كله خلال 6 شهور يا جماعة، يعني احنا في الشهر 7 من اول ما الحكاية ابتدت، كل ده في الاول ورا بعض ورا بعض بسرعة. اجتمع كل الشعب كرجل واحد الى الساحة التي امام باب الماء وقالوا لعذرة الكاتب. عذرة ده مين بقى؟ اللي كان سبق نحامية بحوالي 12 سنة وجاب دفعة كاملة من اليهود من بابل لأورشليم. بس عذرة ده كاهن وبيسموه الكاهن الكاتب. عذرة ده له سفر كامل اسمه سفر عذرة تبقوا تقروه على البال. قبليه على طول عذرة قبل نحامية بحوالي 14 سنة او 12 سنة. فعذرة الكاهن كان عمال يهاتي ومحدش بيقى اشتغل معاه. لما لقى نحامية عمر البلد وبنى السور وظبط حكاية الكهنة واللوين لخدمة الهيكل عذرة بقى مبسوط جدا. وهنا تحسوا بين الانسجام بين الكاهن الروحاني زي عذرة وبين الخادم الامين العلماني زي نحامية. نحامية قائد وخادم امين لكن ملوش في الكهنوت. عذرة شغلته كاهن وكاتب. فهنا بقى عذرة اول ما الدنيا اتظبطت كده هيبتدي يوعظ الناس يرجعوا لربنا ويعرفهم شريعة موسى اللي نسيوها خالص بقالهم 10 سنين لا يعرفوا التوراة فين ولا عارفين مكان الشريعة فين ورموا كل حاجة. عذرة كمان يهمني اقول لكم عنه حاجة مهمة. عذرة الكاهن الكاتب ده هو اللي جمع اسفار العهد القديم. فعند عذرة يعني حوالي 450 قبل الميلاد تجمعت اسفار العهد القديم 39 كتاب. ودي اللي بنسميها الاسفار القانونية الاولى او تجميعة عذرة. تكوين خروج لوين عدد تثنية يشوع قدارة كل كلام ده من وقت عذرة. بعدها فترة بسيطة حصل تجميعة اخرى اضافوا 7 كتب اخرى اسمها الاسفار القانونية الثانية اللي بنسميها الاسفار المحذوف. فاكتمل العدد 46 كتاب هم العهد القديم اللي في ايدينا النهاردة وفي ايدين اليهود. اخواتنا البروستانت تاريخيا اختلفوا في الحتة دي فرفضوا 7 كتب اللي بعد عذرة وقالوا تجميعة عذرة بس هي اللي نأخذ بيها وهي دي العهد القديم. الكلام ده مش دقيق تاريخيا ولا علميا لان اليهود والارثوذكس والكاثوليك واغلب البروستانت في العالم بيعتقدوا في الاسفار القانونية التانية اللي هي المحذوفة دي. فالعهد القديم 46 كتاب بس في جزء من الكتب اتكتب بعد عذرة. زي عندنا سفر اسمه سفر المكابيين الاول والتاني. ده زي ملوك اول وتاني كده. عبارة عن سفر تاريخي بيحكي قصة 300 سنة اللي بعد الرجوع من السبي. يعني قبل المسيح بفترة بسيطة. طبعا الكتب دي اتكتبت بعد عذرة. مش ممكن عذرة كان هيضمها للعهد القديم. فانضمت للعهد القديم في فترة بعد عذرة. اللي يؤكد صحة التجميعة الكاملة بتاعت 46 كتاب مش 39 انه لما ترجموا العهد القديم من العبرية لليونانية ترجموا 46 كتاب مش 39 كتاب، واسمها الترجمة السبعينية، وهي دي اللي كان المسيح والاباء الرسل بيستشهدوا منها لما يجيبوا آية من العهد القديم. العهد القديم اتكتب اصلا عبري، لكن في القرون الاخيرة قبل الميلاد بقت لغة العالم هي اللغة اليونانية. فجي امبراطور روماني اسمه بطليموس قرر ينقل كل الكتب المحترمة الى اللغة اليونانية، فجمع 70 شيخ يهودي يعرفوا يوناني ويعرفوا عبري وترجموا العهد القديم كله 46 كتاب مش 39 بقى للغة اليونانية، وتمت الترجمة السبعينية. ان المسيح والاباء الرسل كانوا حافظين الايات من الترجمة السبعينية مش من العبري، واخدين بالكم؟ ده يؤكد ان العهد القديم 46 كتاب. وده قيمة عزرة هنا، ان عزرة مش بس كاتب سفر في العهد القديم، عزرة هو اللي جبط اول تجميعة لاثار العهد القديم، طلعت 39 كتاب انضاف عليهم السبعة بعد كده. وقالوا لعزرة الكاتب ان يأتي بسفر شريعة موسى التي امر بها الرب اسرائيل. فاتى عزرة الكاتب بالشريعة امام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الاول من الشهر السابع. لما الدنيا استوت وتنظمت اجتمعوا في ساحة ضخمة قوي كل الشعب اليهودي، وقالوا العزرة اقرا لنا ربنا بيقول ايه، احنا ما نعرفش حاجة. الشعب عزيره جاهل ما عرفش حاجة خالص، نسيوا شريعة موسى ولا بيعيدوا ولا بيعملوا زبايح ولا في فرائض ولا حفظ السبت ولا حاجة ماشية صح بالنسبة له. فقالوا له سمعنا الشريعة بتقول ايه، الشريعة اللي هي ايه بقى، خروج لويين، عدد، تثنية، اسفار التوراة. وقرأ فيها امام الساحة التي امام باب الماء من الصباح الى نصف النهار، قعد من الصبح بدري زي ما بنعمل كده لغاية الظهر او نصف النهار يقرأ لهم من التوراة ويفسر لهم المفروض اليهود يعمل ايه امام الرجال والنساء والفاهمين. وكانت اذان كل الشعب نحو سفر الشريعة، كل ناس كانت بتسمع باصغاء شديد قوي لانها حاجات جديدة عليهم، بالرغم ان هم يهود بس ما يعرفوش حاجة عن جهل. زي ما تروحوا كده المناطق العشوائية وتحكوا لهم ان المسيح مات وقام، وتلاقي الناس فاتحة بقها كأنها حاجات اول مرة يسمعوا. صحيح بيحصل كده فعلا، ما بيبقوش عارفين حاجة خالص. ووقف عزرة الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الامر. ووقف هنا فكرة الامبل يا جماعة والمنبر، عملوا له كده حاجة خشب يقف عليه عشان يبان ويوعظ الناس. ووقف بجانبه متاسيا وشمع وعنايا وأورية وحلقية ومعسية عن يمينه، دول الكهنة واللويين، ما الخدمة تنظمت بقى فترسوا كلهم الكهنة والشمامسة اللي هم اللويين رصة مظبوطة كده، وعزرة رئيس الكهنة هو اللي بيخطب في الناس وبيقرأ لهم الشريعة. وعن يسار فلان وفلان. وفتح عزرة السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب. برضو لغاية النهاردة بنحرص إن الحتة اللي اتحط عليها الإنجيل تبقى أعلى من مستوى الشعب، لأنه الإنجيل اتحط فوق دماغ الناس، مش بيبقى تحت دماغنا، فوق دماغنا، يعني كلام ربنا فوق راسنا من فوق، يعني نقول له حاضر، هذا المقصود به، لكن مش نحطه تحتينا هو اللي يقول لنا حاضر، لا احنا اللي نقول له حاضر. فكان فوق كل الشعب عشان يبان فكرة understanding، يعني احنا بنفهم يعني بنقبل، واللي بيقوله بنقول امين وراه، لانه كان فوق كل الشعب. وعندما فتح وقف كل الشعب، برضو نفس الطقس اللي عندنا لغاية النهاردة، لما تيجي الانجيل تقري الشعب يقف عشان يسمع كلام ربنا. وبارك عزرة الرب الاله العظيم، يبتدوا قراية الانجيل بالبركة الاول، يبارك ربنا يعني يصلي يقول له انت مبارك الى الابد يا رب، فالشعب يهتف ويقول امين امين. رافعين ايديهم بقت مظاهرة دينية بقى، واخدين بالكم؟ بقى عزرة رئيس الكهنة يبارك ربنا والشعب يهتف امين امين، وخروا وسجدوا للرب على وجوههم. واضح ان الناس بقى عندها حماس روحي للرجوع لربنا، حسوا بايد ربنا واتبنى السور والاعداء اتهزموا، وربنا مدي بركة في محامية ومدي بركة في عزرة، والحكاية ماشية حلوة قوي. فالشعب بقى حاسس بربنا بقى ورجع له الحماس الروحي. وخروا للارض. ويشوع وفلان 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 واللاويين افهموا الشعب الشريعة والشعب في أماكنه. سادوا اللاويين بقى اللي عندهم شوية معلومات، ودي دور الشمامسة. شماس حقيقة دوره يعلم الناس، عشان كده بنحاول نخلي كل خادم شماس. وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراء. ونحامية أي الترشاسة وعذر الكاهن الكاتب واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب: هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا. اللي بيحصل ايه؟ ان هم بيقروا ويشرحوا للناس، الناس عمالة تبكي. ليه؟ الناس اكتشفت انه ان هم مليانين خطية. فاهمين؟ زي واحد يسمع الموعظة على الجبل كده ويقراها بتمعن يقول: يا نهاري، ده انا ما فيهاش ولا حاجة صح، ده كلام ربنا طالب حاجات كتير قوي انا ما بعملهاش، ده الإدانة طلعت خطية. واخدين بالكم؟ فهم ابتدوا يكتشفوا انه ربنا طالب حاجات كتير ومواصف حاجات كتير قوي ولا حاجة بيعملوها. فابتدت تموهم تنزل وينوحوا ويبكوا بحرقة، حاسين بتقصير شديد قوي، وابتدوا يفهموا اللي ما كانوش فاهمينه، ليه ربنا غضب على البلد دي وليه ساب أورشليم تتهد. فابتدوا يسترجعوا كل ده، عرفوا ان هم مخصمين ربنا وعشان كده حصل المشاكل. فقال لهم: لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. فقال لهم: اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له أو يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا سيدنا الرب، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. بصراحة الواحد لو لقى ناس متأثرة وبتعيط هيقول حلو خليهم يعيطوا شوية، لكن لئلا يتحول البكاء إلى نوع من اليأس والإحباط ويحس إنه ياه مفيش فايدة، ده المطلوب كتير قوي، هنعيد الأعياد دي إزاي ونعمل الذبايح دي إزاي ونرجع السبت إزاي ونطلع العشور إزاي وكل الحاجات اللي في التثنية مفيش حاجة بتتعمل. فلئلا يصابوا بإحباط ويأس وتراخي من كتر الحزن قالوا لهم: لا، ده انتوا كنكوا عرفتوا كلمة ربنا دي حاجة تفرح، كنكوا عرفتوا المطلوب، هنحط رجلينا في اول السكة اهو، ده يوم فرح مش يوم حزن. برضو لما تلاقي واحد انكسر بكلام ربنا وتأثر شجعه، قل له: حلو، دموعك حلوة وغالية، لكن خلينا ناخدها جد بقى، ما ده يوم حلو انك عرفت المطلوب منك، يوم حلو انك اكتشفت انك خاطئ عشان تبتدي تتقدس بنعمة ربنا. فابتدوا يشجعوهم وقالوا لهم: لا كلوا، لأنهم كانوا صايمين من الصبح ما بيأكلوش، قالوا لهم: لا كلوا وافرحوا لأنه فرح الرب قوتكم. ليه؟ الإنسان لما يكون فرحان تلاقوه متحمس، لما يكون كئيب تلاقوه إيه؟ يفطر خالص وما يعملش حاجة. فلو واحد قاعد يبكت روحه، مش الروح القدس يبكت، هو يبكت روحه يقول: أنا وحش أنا وحش أنا وحش، هيقعد مش عامل حاجة. لكن لو ربنا قال له فوق بقى ويلا صحصح وفرح بربنا، هياخدها بحماس شديد قوي ويبتدي يغير ويبتدي يصلح ويبتدي يسمع وصية ربنا وينفذها، فيبقى الفرح قوة. فاهمين المعنى؟ فرح الرب هو قوتكم. يعني احنا عايشين 50 يوم في الفرح، 50 يوم القيامة دول مش معمولين عشان ناكل ونشرب وننام، معمولين عشان يدونا قوة روحية، نقرا كتير، نذاكر الانجيل كويس، نحفظ مزامير ونصليها، ونقرب من ربنا قوي بطريقه حماسيه، لان فرح الرب هو قوتكم. لكن الدموع مش خطيه، واخدين بالكم؟ مش حاجه غلط، لكن الاستسلام لحزن غير بناء هو ده اللي ملوش لازمه. ممكن يجيب كآبه ملهاش معنى. فالحزن بحساب والفرح له معاد. فيقول ايه؟ ابعثوا. وبعدين شوفوا حكمة نحامية وعذرة، قال لهم: روحوا هياسوا وافرحوا ان انتوا عرفتوا ربنا، بس ما تنسوش مين اللي ما لهمش نصيب ومعرفوش يلاقوا لقمة ياكلوها. فعاوزينهم في افرحهم يفتكروا المحتاجين، يبقى ابتدوا يبرمجوهم روحيا. فقال لهم: ابعثوا انصبة، نصيبة جمع نصيب، لمن لم يعد له، يعني الناس اللي ما عندهمش حاجة تتحضر لهم أكل وشرب، ابعتوا لهم انتوا عشان يقدروا يأكلوا ويشرب، لأن اليوم هو مقدس لسيدنا. برضو المعنى ده حلو يا جماعة. يبقى العيد يحلو بإيه؟ العيد يحلى بقراية الإنجيل، ويحلى بدموع التوبة، وبيحلى بفرح روحي، وبيحلى بعطاء للمساكين والمحتاجين. اللي عاوز يتمتع بعيد حلو يعمل دول: يقرأ الإنجيل كتير، يبكي على خطيته لما يحس بالتقصير، يفرح بنعمة ربنا، يفتكر الغلبان. الأربع كلمات دول هما اللي يخلوك تعيد عيد روحي، مش الكحك والفراخ واللحم. هما ده اللي يحولوا العيد لعيد روحي. جربوا تعملوا الكلام ده. يعني يوم العيد الصبح تقعدوا تاخدوا ساعة مع الإنجيل مثلا، تقروا وتصلوا الإجبية، وبعدين تسأل على كل الناس اللي في عيلتك أو في جيرانك ما لهمش حد يسأل عليهم، تفتقدهم. وبعدين الإنجيل اللي بتقراه يأثر فيك، وتراجع نفسك عاوز تصلح إيه، وتقضي اليوم فرحان، مش عاوز حاجة تنكد عليك أبدا، لأنك فرحان بقيامة ربنا أو بميلاده أو بكده. لو تمسكت بالروح دي هتلاقي العيد له طعم تاني، عيد روحي صحيح، ويتلاقي في نفسك وفي حياتك تغيير، مش مجرد هو عيد عدى وخلاص. وكان اللاويين يسكتون الشعب قائلين اسكتوا. الظهر ايه بقى؟ في ناس غاوية، غاوية كده، ايه الجو الحزين، فساقوا فيها، لقوا ناس بتعيط، ابتدوا ينوحوا بقى ويلطموا مشوا مع الموج، فقالوا لهم لا 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 اسكت اسكت، ملوش لازمة الكلام، مش هو ده الحزن. خلي بالكم، حزن التوبة حزن هادي، حزن هادي، حاجة جوه القلب كده بيني وبين ربنا. فلما لقوهم بقى هيسوقوا فيها قالوا لهم لا اسكتوا اسكتوا، مش ده المطلوب، ربنا مش غاوي الحاجات الهستيرية دي، لا، ربنا عاوز تغيير حقيقي ودموع توبة أمينة وفرح روحي حلو. اسكتوا لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا. برضه هنا الإصرار يؤكد لينا انه ما يصحش تحزن في يوم الفرح، ما يصحش، يعني احنا في ايام الفرح ما يصحش نزعل. حتى لما تدخل خارج على الكنيسة بندخلها باللحن الفرايحي ونقول المسيح قام، لانه ممنوع مننا الحزن، ممنوع علينا الحزن 50 يوم على الاقل عشان ندوق طعم السماء يعني. فما تسيبش حاجة في الخمسين المقدسة تعكر دمك ولا تضايقك. ليه؟ المسيح قام والسماء كلها مستنياك، ايه يعني اللي في الدنيا هيحصل يقلب كيانك يعني؟ ما تسيبش حاجة تضايقك. اليوم مقدس فلا تحزن. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما لأنهم فهموا الكلام. يبقى فهم الكلام الروحي يدي فرح روحي. اللي يفهم كلمة ربنا يتعز ويفرح، كلمة ربنا معزية ومريحة. وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس آباء جميع الشعب والكهنة واللاويون إلى عزرا الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة. طبعا بقى إيه، عجبتهم الحكاية، بقى فرحانين بكلمة ربنا. فتاني يوم كلهم من الصبح مستنين، عاوزين درس كتاب، عاوزين يتشرح لهم تاني. فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مظال. وصلوا في حتة في اللاويين بيتكلم عن أعياد اليهود، فالحاجات دي بالنسبة لهم جديدة. ففي شرح عن عيد اسمه عيد المظال، في ثلاث اعياد كبار عند اليهود لغايه النهارده، ثلاث اعياد كبار: عيد الفصح، وعيد المظال، وعيد الخمسين. الفصح بقى القيامه عندنا، والخمسين بقى العنصره، والمظال ياخد معنى من معاني اخرى. فمن ضمن الاعياد اللي بطلوها خالص ما يسمعوش عنها عيد المظال. فابتدى عذرا يقرا والناس تقول الله، احنا ما بنعيدش العيد ده ليه؟ ما بنعملش الكلام ده ليه؟ فالعيد ده 7 أيام، 8 أيام كمان. فإيه؟ يقولوا أن بني إسرائيل يسكنون في مظال في العيد في الشهر السابع، طلع معاده في اليومين اللي بيقروا فيهم، فاهمين الفكرة؟ هتقولوا لي طب اشمعنى ما عملوش الفصح والخمسين؟ لأن لسه معاده. لكن وهم بيقروا اكتشفوا أن اليومين اللي هم فيهم يصح يبقوا يومين أعياد، لأنه كان معاده في الشهر السابع. وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورشليم قائلين اخرجوا إلى الجبل وأتوا بأغصان زيتون وأغصان زيتون بري وأغصان آس وأغصان نخل وأغصان أشجار غبياء لعمل مظال كما هو مكتوب. إيه حكاية عيد المظال؟ عيد المظال أساسه إيه؟ ربنا دلل عليهم 40 سنة في سينا. طول ما هم ماشيين كان بيضلل عليهم بنفسه بسحاب، عمود سحاب وعمود نار بالليل. ففكرة ان ربنا نضلل عليهم حماهم من الشعوب اللي حواليهم وحماهم من كوارث الصحراء وحماهم من الموت والعطش والجوع، الفكرة دي ربنا قال لهم تعيدوا بيها كل سنة، تطلعوا من بيوتكم لان خلاص في سقف، قال لهم انتوا عشتوا من غير سقف 40 سنة، قال لهم تطلعوا من بيوتكم وتسكنوا في خيام او مظال، خيام يعني مظال، عشان تفتكروا ال40 سنة بتوع الصحر ماشي، وتسكنوا في مظال وما تشتغلوش، لان انا كنت بعولكم في ال40 سنة لا اشتغلت ولا عملت حاجة، المن كان بينزل ببلاش والمية تطلع من الصخر ببلاش، وقعدت 40 سنة عواطلي، فهتقعدوا اسبوع اجازة من الشغل تاكلوا وتشربوا وترتلوا وتسبحوا وعايشين في مظال تفتكروا العز اللي انتوا عشتوا بيه في البرية. عشان كده تلاحظوا انه فكرة الخيمة دي فكرة ملحة في الكتاب المقدس. يقولوا ان ابراهيم واسحاق ويعقوب بالرغم من غناهم الشديد جدا، كانوا اغنياء ناس في الارض، يقول رفضوا ان يسكنوا في مساكن لكن سكنوا في خيام لاخر عمرهم. طب ليه؟ طب ما يبني عمارتين ولا حاجه؟ لا، لانهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الاساسات، عينهم على السماء اللي فيها ايه المظل الحقيقي. عشان كده معلمنا بولس يستخدم التعبير ده في كورنثوس، يقول ايه؟ إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماء بناء بيت من الله مصنوع غير مصنوع بيد أبدي. يعني إحنا عايشين في خيام، الجسد ده زي الخيمة لازم تتفك، هتتفك وتتشال، هو نظامها كده، الخيمة دي لازم تتفك وتتشال. طب إحنا مستنين إيه؟ مستنين العمارة أو الفيلا أو الشقة، مستنين بيت غير مصنوع بيد بل بيد الله نفسه، بيت أبدي. فإحنا نسكن في خيام وعارفين إنها غير مستقر. فالفكرة دي كان عاوزهم يعيشوا بيها دايما، يسكنوا في مظال عشان يسبحوا ربنا اللي بيعولهم في غربتهم مهما كانت الظروف. والأغصان بقى والشجر ده كان بالظبط التسبيح، عشان كده في حد الزعف تلاحظوا ان هم كانوا متعودين على الطقس ده، فابتدوا يجيبوا اغصان ويهتفوا ويسبحوا للمسيح وهم بيقولوا اصنا، كانوا ماسكين نفس انواع الشجر بتاعه عيد المظل. فخرج الشعب، الشعب بقى عاوز يسمع الكلام بالحرف، ففرحانين قوي بالفكر، فطلعوا كل واحد من بيته وعمل لنفسه خيمه، وبعضهم عمل خيمه فوق البيت، واخدين بالكم، وجابوا اغصان الشجر وقعدوا يسبحوا الاسبوع كله ومفيش شغل وفرحانين بالعيد. فخرج الشعب وجلبوا وعملوا لانفسهم مظال كل واحد على سطحه وفي دورهم ودور بيت الله وفي ساحه باب الماء. طبعا هم مش عارفين يعملوا فين، فعملوا في كل حته، في كل حته تلاقي خيمه، في الهيكل في الساحه الخارجيه في الهيكل وفوق السطح تلاقي خيمه، البلد كلها طلعت في خيام. وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظال وسكنوا في المظال، لأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون. طب يشوع ده كان إمتى؟ أفكركم يشوع ده تقريبا 1400 قبل الميلاد، إحنا دلوقتي 440 قبل الميلاد، يعني فات عليهم 1000 سنة ما التزموش بالعيد ده. لأن بعد يشوع جه زمن القضاء، قلنا إيه؟ كانوا يمشوا غلط ويطلع لهم مخلص يرجعهم لربنا، وبعدين يمشوا غلط وهكذا. وبعد القضاء جه داود الملك عمل المظال فترة صغيرة، لكن الشعب انحرف بعد سليمان وبطلوا خالص شغل التدين، كله وقف من بعد سليمان، كل الانحرافات دخلت، وحصل السبي بقى والهيكل اتهدوا، فالأعياد دي اتنست خالص، رجعت بس في زمن نحمي. وكان فرح عظيم جدا، الناس بقت فرحانة فرحة انها بتعيد عيد فات عليه 1000 سنة، عيد كبير ولو معنى عميق وذكريات جميلة قوي لأجدادهم ابتدوا يستعيدوها تاني. وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما، ابتدوا يرجعوا الطقس بقى، كان طقس العيد ايه؟ كل يوم الناس تجتمع تسمع قراية الكتاب فترة طويلة، وبعدين يقضوا اليوم في تسبيح وما يشتغلوش من اليوم الاول لليوم الاخير. اليوم الاخير ده 8 يوم، 8 يوم له هيصة خاصة بيه. وعملوا عيدا سبعة أيام وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم بالضبط زي ما مكتوب ينفذه. وفي اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بنو إسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب. يبدو ان ده كان اخر يوم من العيد فنفذوا بالحرف، فكانوا صايمين ولابسين المسوح. المسوح ده كان زي الخيش، علامة النسك والتذلل، هم بينفذوا الطقس زي ما مكتوب. وانفصل نسل إسرائيل من جميع بني الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب أبائهم. طلع أن من ضمن الطقس طقس جميل قوي، يا ريت كلكم تلتزموا بيه. قبل الأعياد الكبيرة على الأقل لازم تعترف، على الأقل يعني اللي بيفوتوا بالشهور دول، طيب عندك عيد الميلاد وعيد القيامة بتاع، يعني ما تفوتش بقى انه يعني يكون هتعيد وهتفرح بربنا، اعترف اهو من 1000 سنة وهما بيعملوا كده، مش من 1000 بقى، ده فات عليهم 500 سنة قبل الميلاد. كانوا يجتمعوا كلهم يعترفوا بخطاياهم وذنوب ابائهم. هتقولوا لا في فرق بين الاعتراف دلوقتي واعتراف زمان، اقول لكم ايوه بس ده دلوقتي ارحم، لان زمان كانوا بيعترفوا قدام كل الناس. تقدروا النهارده تعترفوا قدام كل الناس؟ طب قلنا لكم تعترفوا بس عند ابونا، بقت اسهل فما تزوغوش. واقاموا في مكانهم وقرأوا في سفر شريعة الرب لهم ربع النهار. مش احنا نقول لكم اقروا ربع ساعة، دول قعدوا يقروا ربع النهار في الانجيل. احنا بنفاصل دلوقتي ربع ولا نص، لا دول ربع النهار يقروا في الكتاب. وفي الربع الاخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب الههم. يعني شوفوا اليوم روحي حلو ازاي، ربع النهار بيقروا الكتاب والربع تاني بيسبحوا ويسجدوا، والنص التاني بالليل هيعملوا ايه؟ ما هو النص اليوم نهار ونص اليوم ليل، فكل النهار شغل روحي، حاجة عظيمة قوي. ووقف على درج اللاويين يشوع وبني وقدمائيل وشبانيا وبني شوية اسماء من اللاويين، وصرخوا بصوت عظيم الى الرب الههم. وقال اللاويين فلان وفلان وفلان قوموا باركوا الرب الهكم من الازل الى الابد. احتمال تكون دي نوع من الترنيمة او التسبحة رتبوها اللاويين، وبقى الشعب بيهتف وراهم وبيردد وراهم. لو معاكم يعني 10 دقايق نقرأ من اجمل تسابيح الكتاب الحتة دي. ليه؟ لأنه هم بيسبحوا ربنا هيستعرضوا تاريخ عمل الله معاهم طول حياتهم كيهود. فالصفحتين اللي جايين دول أو الإصحاح 9 ده في تسبيح لربنا على كل اللي عمله من أول تاريخه مع شعب إسرائيل. فنشوف قال إيه. قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل وإلى الأبد، وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. كلمات دي خدنا منها من تسابيح العهد الجديد لغاية دلوقتي. المتعالي دي موجودة في التسبيحة بتاعتنا في الهوس الثالث. على كل بركة وتسبيح. أنت هو الرب وحدك، أنت صنعت السماوات وسماء السماوات. يبقى لما نسبح ربنا نبتدي من الأول خالص، نقول له أنت الإله وحدك ما كانش معك حد. ولما خلقت خلقت السماء، وبعدين خلقت الأرض، وبعدين خلقت الإنسان، والإنسان طلع فلس ورجعت صلحت، ونمشي مع القصة خطوة خطوة. سماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها، وأنت تحييها كلها. يعني أنت خلقت وأنت اللي بترعى ده كله، مش خلقت وسبت، أنت تحيي السماوات والأرض ومسؤول عنها. وجند السماء لك يسجد. جند السماء اللي هم مين؟ الملائكة أو الحاجات اللي مش شايفينها بعينينا. أنت هو الرب الإله الذي اخترت إبرآم. هتقولوا الله ما جابش سيرة آدم ونوح ليه؟ اليهودي دايما يعتبر أن أوله إبراهيم، ما يقولش أنا بني آدم، يقول أنا ابن إبراهيم، لأنه لو قال أنا بني آدم بقى زيه زي غيره. واخدين بالكم؟ لا، هو ما يحبش يبقى زي غيره، فهم يقولوا إحنا أولاد إبراهيم، بس المسيح قال عليهم أنتوا أولاد إيه؟ أولاد إبليس. المسيح قال عليهم كده لما قالوا له احنا اولاد ابراهيم، قال لهم لا انتم اولاد ابليس واعمال ابوكم بتعملوه، لكن لو كنتوا اولاد ابراهيم كنتوا تعملوا اعمال ابراهيم. انت هو الرب الذي اخترت ابراهيم واخرجته من اور الكلدانيين وجعلت اسمه ابراهيم، ووجدت قلب أمينا أمامك وقطعت معه العهد أن تعطيه أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرذيين واليبوسيين والجرجاشيين، لأرض كنعان كل دي قبائل فلسطينية كانت عايشة في الأرض، وتعطيها لنسل. وقد أنجزت وعدك لأنك صادق. حصل فعلا أن وقت يشوع كل الأراضي دي استلموها اليهود. ورأيت ذل أبائنا في مصر، وسمعت صراخهم عند بحر سوف، بحر الأحمر، وأظهرت آيات وعجائب على فرعون وعلى جميع عبيد وعلى كل شعب أرضه، لأنك علمت أنهم بغوا عليهم وعملت لنفسك اسما كهذا اليوم. وفلقت اليم أمامهم، اليم اللي هو البحر، فلقته يعني أسمته، وعبروا في وسط البحر على اليابس، وطرحت مطارديهم في الأعماق كحجر في مياه قوية، وهديتهم بعمود سحاب نهار وبعمود نار ليل لتضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها، ونزلت على جبل سيناء وكلمتهم من السماء. دي الأحداث بالضبط يا جماعة، بس ملخص الأحداث، موجز الأنباء. وأعطيتهم أحكاما مستقيمة وشرائع صادقة، فرائض ووصايا صالحة، وعرفتهم سبتك المقدس، وصية السبت، وأمرتهم بوصايا وفرائض وشرائع عن يد موسى عبدك، وأعطيتهم خبزا من السماء لجوعهم، وأخرجت لهم ماء من الصخرة لعطشهم، وقلت لهم أن يدخلوا ويرثوا الأرض التي رفعت يدك أن تعطيهم إياه. ولكنهم بغوا، يعني افتروا، هم وآباؤنا، وصلبوا رقابهم، نشفوا دماغهم يعني، ولم يسمعوا لوصاياك، وأبوا الاستماع، ولم يذكروا عجائبك التي صنعت معهم، وصلبوا رقابهم، وعند تمردهم أقاموا رئيسا ليرجعوا إلى عبوديتهم. مين فاكر إمتى؟ وقت العجل الذهب، لما تمردوا قالوا إيه؟ موسى بان عليه ناب، شوفوا لنا حد يرجعنا مصر، كانوا عاوزين هارون يسوقهم لمصر تاني. وأنت إله غفور وحنان ورحيم طويل الروح كثير الرحمة. في ناس تقول العهد القديم بيطلع ربنا شديد وقاسي. قاسي إزاي؟ ما قروش الحاجات دي لازم. هو في العهد القديم بيقول إيه؟ أنت إله غفور وحنان ورحيم وطويل الروح وكثير الرحمة. هو أمس واليوم وإلى الأبد. هو المسيح بتاعنا، هو إله العهد القديم، مفيش غيره. مع أنهم عملوا لأنفسهم عجلا مذبوحا وقالوا هذا إلهك الذي أخرجك من مصر، وعملوا إهانة عظيمة. أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية، ولم يزل عنهم عمود السحاب، يعني بالرغم من عملتهم السودة دي فضلت ماشي معهم برضو، وعمود السحاب ما فارقهمش نهارا لهدايتهم في الطريق، ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها. وأعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم، ولم تمنع منك دي المن بقى عن أفواههم، ما منعتش المن بالرغم من العملة السوداء دي والعجل الذهبي، فضلت مكمل رحمتك معاهم، وما سبت ما شلتش روحك بدموسة والقادة بتوعهم عشان يكملوا قيادتهم. وأعطيتهم ماء لعطشهم، وعلتهم 40 سنة في البرية فلم يحتاجوا، لم تبل ثيابهم ولم تتورم أرجلهم، وأعطيتهم ممالك وشعوب وفرقتهم إلى جهات، فامتلكوا أرض سيحون وأرض ملك حشبون وأرض عوج ملك باشان. وأكثرت بنيهم كنجوم السماء، وأتيت بهم إلى الأرض التي قلت لآبائهم أن يدخلوا ويرثوها. عدوا في سينا كل ده لغاية ما وصلوا عند أول فلسطين. فدخلوا البنون وورثوا الأرض، وأخضعت لهم سكان أرض الكنعانيين، ودفعتهم ليدهم مع ملوكهم وشعوب الأرض ليعملوا بهم حسب إرادته، وأخذوا مدنا حصينة وأرضا ثمينة، وورثوا بيوتا ملآنة كل خير، وأبار محفورة وكروم وزيتون وأشجار مثمرة بكثرة، فأكلوا وشبعوا وثمنوا وتلذذوا بخيرك العظيم. وعصوا، يعني بعد ده كله رجعوا تاني وعصوا، وتمردوا عليك، وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم، وقتلوا أنبيائك الذين أشهدوا عليهم ليردوهم إليك، وعملوا إهانة عظيمة، فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوهم، وفي وقت ضيقهم صرخوا إليك، وأنت من السماء سمعت وحسب مراحمك الكثيرة أعطيتهم مخلصين. يقصد مين بقى؟ سفر القضاء. القضاء مخلصين هنا عودة على المرحلة اللي بعد يشوع، جدعون ويفتح وشمشون والناس دول، خلصوهم من يد مضايقيهم. ولكن لما استراحوا راجعوا إلى عمل الشر قدامك. فهو بيحكي القصة كلها من خلال تسبيحهم. فتركتهم يد أعدائهم فتسلطوا عليهم، ثم راجعوا وصرخوا إليك وأنت من السماء سمعت وأنقذتهم حسب مراحمك الكثيرة. عشان كده لما تلاقونا في التسبيحة نقعد نقول لأن إلى الأبد رحمته، لأن فعلا رحمته باله طويل قوي. ربنا كم مرة يروح ويرجع ويروح ويرجع ويبيعوا ربنا ويرجع يستحملهم تاني. مراحمك الكثيرة أحيانا كثيرة يعني مرارا كثير، وأشهدت عليهم لتردهم إلى شريعتك، وأما هم فباغوا ولم يسمعوا لوصاياك وأخطأوا ضد أحكامك التي إذا عملها إنسان يحيا بها، وأعطوا كتفا معاندة يعني رافعين كتفهم كده مش عاوزين يسمعوا لك، وصلبوا رقابهم ولم يسمعوا، فاحتملتهم سنين كثيرة وأشهدت عليهم بروحك عن يد أنبيائك فلم يصغوا. يعني كم مرة تطول بالك يا رب علي؟ فدفعتهم ليد شعوب الأراضي. حصل السبي بقى، جينا وصلنا لمرحلة السبي. ولكن لأجل مراحمك الكثيرة لم تفنيهم، يعني دول كانوا يستاهلوا يفنوا تماما، لكن مع طول بالك يا رب غدوة لم تفنيهم، ولم تتركهم لأنك إله حنان ورحيم. والآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار المخوف حافظ العهد والرحمة، لا تصغر لديك كل المشقات التي أصابتنا نحن وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأنبياءنا وأبائنا وكل شعبك من أيام ملوك أشور إلى هذا اليوم. يعني إيه؟ يعني يا رب بلاش تستقل بالغلب اللي شفناه، احنا صحيح نستاهل، لكن لا تصغر امامك كل المشقات اللي شفناها من ساعة مملوك اشور دخلوا علينا، فتع الكلام ده 200 سنة، ساعة سبي اشور وبعدين سبي بابل وبعدين ملك الفرس، دلوقتي ايام كلها مرار على اليهود. فقالوا له الايام الصعبة اللي شفناها دي ما تتفهاش يا رب، اعتبر انت كده خلصت تأديبك معانا ورجع بقى الايام الحلوة. فأنا بيقولوا له لا تصغر امامك كل المشقات، يعني شوف الغلب اللي احنا فيه وخلينا نصعب عليك زي زمان. وانت بار في كل ما اتى علينا، نفس المبدا اللي ابتدى بينا حمية، احنا يا رب نستاهل، احنا ما نقصدش نقول لك انت غلطان في اللي بتعمله، لا، انت بار في كل ما عملت معنا لانك عملت بالحق ونحن اذنبنا، وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأبائنا لم يعملوا شريعتك ولا أصغوا إلى وصاياك وشهاداتك التي أشهدتها عليهم، وهم لم يعبدوك في مملكته وفي خيرك الكثير الذي أعطيتهم وفي الأرض الواسعة الثمينة التي جعلتها أمامهم، ولم يرجعوا عن أعمالهم الرديء. يعني احنا نستاهل كل اللي حصل لنا، ما سمحنا، ها نحن اليوم عبيد، والأرض التي أعطيت لآبائنا ليأكلوا أثمارها وخيرها ها نحن عبيد فيها. فمن المعنى؟ يعني يقولوا له يا رب شوف على آخر الزمن الأرض اللي احنا كنا ملوك فيها، أرضنا كنعان بقت مستعبدين كلنا فيها لملوك بابل وملوك الفرس، فبعد الحرية اللي كانت عندنا معاك بقينا عبيد في أرضنا. يعني بيحاولوا يحننوا ربنا عليهم. وغلاتها كثيرة للملوك الذين جعلتهم علينا لأجل خطايانا، وهم يتسلطون على أجسادنا وعلى بهائمنا حسب إرادتهم، ونحن في كرب عظيم. يعني يا رب فكها بقى كفاية، احنا ما نستاهل صحيح، لكن يعني تمررنا كفاية، يلا بوادر الفرج ابتدت تيجي، ابتدينا نعيد ونسمع كلام الشريعة ورجعنا نبني بيوتنا وبنينا السور، فيعني كملها بقى يا رب وفكها. ومن أجل كل ذلك نحن نقطع ميثاقا ونكتبه ورؤساءنا ولويون وكهنتنا يختمون. هنا كأنه حاجة اسمها تجديد العهد، كل الشعب واقف بيسمع الصلوة دي وهيتفقوا يكتبوا ميثاق جديد، يعني ايه؟ عهد جديد بينهم وبين ربنا. هو لانه مفيهوش بنود جديدة ما اعتبرناهوش عهد جديد، فاهمين؟ هو نفس العهد اللي كان مع موسى ونفس العهد اللي مع داود، هو نفس العهد ده. وقت نحاميه زي تجديد العهد، زي الرجوع للتوبة.